بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي عدالة الصحابة، وهل هناك خلاف في عدالة الصحابة؟ خالف في هذا أهل البدع الذين لا يعتر بخلافهم، وإلا فالسلف مجمعون على عدالة الصحابة رضي الله عنهم. مما يدل على عدالتهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين، فالعدل هو المرضي. فإذا كان الله تعالى قد رضي عنهم فمعنى أنهم عدول، إلى آيات كثيرة قرأناها في الدرس الماضي، نواصل نقرأ. قال الشنقيطي رحمه الله بعد أن ذكر عدالتهم، قال: وليسوا معصومين. فمن ثبت عليه في خصوصه قادح ثبوتا واضحا لا مطعن فيه عمل به. نعم. وأما مسألة العصمة فكما قال الشنقيطي رحمه الله أنهم ليسوا معصومين، بل يجوز من أحدهم الذنب والمخالفة، يجوز أن يصدر منهم المعصية، ولكنهم لصلاحهم ومنزلتهم إن صدر منهم شيء بادروا بالرجوع عنه. قال: وقد ارتد بعضهم كعبيد الله بن جحش الذي كان زوج أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة رضي الله عنها. والردة أعظم من ارتكاب كبيرة توجب الفسق، وقد مات والعياذ بالله على ردته متنصرا. هذه الآثار وهي ردة عبيد الله بن جحش، هل صح ذلك عنه أو لم يصح؟ هذا مروي من طرق، بعضها مراسيل وبعضها في سانديدها ضعف وبعضها موضوعة، وحاصلها أنه هاجر إلى الحبشة من المهاجرين الأولين هو وزوجته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وأنه وصل إلى هناك فرأى النصارى فارتد وصار نصرانيا ومات على نصرانيته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعد ذلك بأم حبيبة زوجه إياها النجاشي. هذا حاصل هذه القصة، وكما سبق ليس لها طريق يثبت، كل طرقها التي وردت بها ضعيفة. ومما يؤيد ضعفها ما جاء في الصحيحين في قصة أبي سفيان مع هرقل، حين سأله هرقل: هل يرتد أحد من عن دينه بعد أن يدخل فيه؟ فماذا قال أبو سفيان؟ قال: لا، ولو كان قد ارتد عبيد الله بن جحش وهو زوج ابنته لا استغلها أبو سفيان فرصة، فقد كان أبو سفيان في ذلك الحين حريصا على تشويه النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان قد ارتد هذا الرجل وهو زوج ابنته لقال: نعم، منهم من يرتد عن دينه. فهذا الحديث الذي في الصحيحين يبين ضعف هذه القصة المروية أن عبيد الله بن جحش ارتد، رغم أن هذه القصة مشهورة، وقل أن يترجم أحد لعبيد الله بن جحش إلا ذكرها، وأنه ارتد ومات على النصرانية. والحق أنه لا يثبت مثل هذا بمثل هذه الأسانيد الضعيفة. فهذا الصحابي من السابقين الأولين من المهاجرين إلى الحبشة لا تثبت ردته إلا بدليل ظاهر، لا سيما وأن حديث ابن عباس في الصحيحين في قصة هرقل يبين أنه لم يرتد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا ارتد لما خفي على أبي سفيان، فإن أبا سفيان أبو زوجته، ولو كان ارتد لا ذكر ذلك أبو سفيان لحرصه في ذلك الحين على تشويه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فالظاهر أن هذه القصة لا تصح وإن كثرت طرقها، إلا أنها ضعيفة منكرة فيها نكارة مخالفة لما في الصحيحين، وأيضا صحابي جليل ثبتت صحبته بيقين، فلا تزول عنه هذه الفضيلة إلا بيقين ولا تزول بالشك. فحاصل هذا أن الصحابة ليسوا معصومين رضي الله عنهم. وللفائدة، لا يعلم أحد ممن كان من الصحابة السباقين الذين كانوا في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه ارتد. نعم، ذاك الرجل من الأنصار من بني النجار الذي كان يكتب الوحي قد حفظ البقرة وآل عمران ارتد، ومشهورة قصته في الصحيح، وهذا قليل. وإلا فالصحابة الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا معه خالط الإيمان قلوبهم لم يرتد منهم أحد، كما قال أبو سفيان حين سأله هرقل هل يرتد أحد عن دينه بعد أن يدخل فيه، قال لا، قال كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. المحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة فلا يرد خبره، لأن نقصان العدد ليس من فعله، ولهذا روى الناس عن أبي بكرة واتفقوا على ذلك، وهو محدود في القذف، وإن كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبل روايته حتى يتوب. قال: حاصل ما ذكره في هذا الفصل أن في إبطال الرواية بالحد في القذف تفصيلا، حاصل هذا هو راجع لاشتراط العدالة، أن من شروط العدالة من شروط الرواية أن يكون الراوي عدلا. الله تعالى حين ذكر القاذف ذكر أنه فاسق، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فهل كل قاذف لغيره بالزنا يعتبر فاسقا ولا تقبل روايته، ترد الرواية عنه؟ هذه المسألة، هل كل قاذف بالزنا، من قذف غيره بالزنا، تكون روايته مردودة لأنه فاسق زال عنه اسم العدالة؟ أو في هذا التفصيل ذكر فيه قولا واحدا وهناك أقوال أخرى. قال: حاصل ما ذكر في هذا الفصل أن في إبطال الرواية بالحد في القذف، أي من أقيم عليه حد القذف هل تبطل روايته، تفصيلا: فإن كان المحدود شاهدا عند الحاكم، شهد عند الحاكم بأن فلانا زنى وحد لعدم كمال الأربعة، فهذا لا ترد به روايته، لأنه إنما حد لعدم كمال نصاب الشهادة في الزنا، وذلك ليس من فعله. وإن كان القذف ليس بصيغة الشهادة كقوله لعفيف يا زاني ويا عاهر ونحو ذلك، بطلت روايته حتى يتوب، أي ويصلح، بدليل قوله تعالى ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. هذا التفصيل الذي ذكره الشنقيطي رحمه الله هو قول الجمهور، قول الجمهور أهل العلم. وحاصله أنه إن كان القذف الذي صدر منه هو شهادة عند الحاكم، أتى إلى الحاكم وقال أشهد أن فلانا زنى، فالتمس الحاكم شهودا غيره فوجد شاهدا واحدا أو شاهدين لم يكتمل الأربعة، قالوا فهذا لا يكون فاسقا وإن حد في هذا القذف وإن أقيم عليه الحد، لأنه شاهد، وإنما حد أو لم تقبل شهادته لأن العدد لم يكتمل، لا لأجل فسقه ولكن لأن العدد لم يكتمل، وتكميل العدد ليس في يده. وأما إن كان قذفه ليس من باب الشهادة إنما هو من باب القذف والطعن، كان يقول الإنسان يا زاني يا عاهر ونحو مما هو قذف بالزنا، فهذا هو الذي يكون فاسقا وهو الذي لا تقبل شهادته وبالتالي لا تقبل أيضا روايته، لأنه فاسق. ومن شروط الرواية العدالة. فهذا الذي ذكره الشنقيطي هنا هو قول جمهور أهل العلم، واستدل له بدليلين. الدليل الأول ما ذكره بقوله وذلك ليس من فعله، أي لأن حده حينئذ ليس لأجل فسقه وإنما هو لأجل عدم اكتمال العدد، وهذا الأمر هو عدم اكتمال العدد ليس في يده، فهذا الدليل الأول. والدليل الثاني قال واستدل المؤلف رحمه الله، المؤلف استدل بالأمرين، استدل بالأول وبهذا ابن قدامة في الروضة، واستدل المؤلف رحمه الله لما ذكر من الفرق بين الحد على سبيل القذف والحد على سبيل عدم كمال النصاب في الشهادة بقصة أبي بكر، لأنه متفق على قبول روايته مع أنه محدود في شهادة على المغيرة بن شعبة الثقفي بالزنا، والشهادة في هذا ليست كالرواية. هذا الدليل الثاني، وهو أن العلماء مجمعون على قبول رواية أبي بكر رضي الله عنه، مجمعون على قبول روايته. ولو كان المحدود في القذف لا تقبل روايته لما قبل العلماء رواية أبي بكر رضي الله عنه، فإن أبا بكر حد أقيم عليه حد القذف حين قذف المغيرة، ولكن السبب أنه لم يقذفه قذفا دون شهادة، بل جاء إلى أمير المؤمنين يشهد شهادة. هناك قول آخر أن تقبل شهادته مطلقا، أن تقبل روايته مطلقا سواء كان قذفه بلفظ الشهادة أو بلفظ القذف، وهذا القول هو قول أكثر الحنفية الذين قالوا في قبول روايتهم مطلقا، قالوا لأن الرواية غير الشهادة، والقرآن إنما فيه أن شهادته لا تقبل. والصحيح هو هذا التفصيل الذي ذكره الشنقيطي رحمه الله تبعا لابن قدامة، هو قول جمهور العلماء. وحاصل أننا ننظر في هذا القذف هل كان قذفا يعاير به المقذوف ويطعن عليه به ويواجهه بذلك، أو كان شهادة عند القاضي. فإن كان شهادة عند القاضي ولكن لم يكتمل النصاب فأقام عليه القاضي حد القذف فهذا تقبل روايته، وإن كان قذفا يطعن به على المقذوف فهذا لا تقبل روايته. ودليله هذان الدليلان، الأمر الأول أن إقامة الحد على هذا هو بسبب عدم اكتمال النصاب، وهذا أمر ليس في يده. والأمر الثاني حال أبي بكر الثقفي، فإن العلماء مجمعون على قبول روايته، مع أنه حد في القذف بسبب أنه لم يكتمل النصاب في الشهود. ثم تعرض لمسألة أخرى، قال: والشهادة في هذا ليست كالرواية، فلا تقبل شهادة المحدود في قذف أو شهادة حتى يتوب ويصلح، بدليل قول عمر لأبي بكر: تب أقبل شهادتك، خلافا لمن جعل شهادته كروايتي فلا ترد، وهو محكي عن الشافعي، أي يقول بخلاف الشهادة فإنها لا تقبل منه شهادته حتى يتوب ويصلح، فإن تاب وأصلح تقبل شهادته. والحاصل أن القاذف بالشتم ترد شهادته وروايته بلا خلاف حتى يتوب ويصلح، القاذف بالشتم روايته وشهادته مردودة. والمحدود في الشهادة ليقيم عليه حد القذف بسبب شهادة عند الإمام لأنه لم يكتمل العدد، والمحدود في الشهادة لعدم كمال النصاب تقبل روايته دون شهادته، وقيل تقبل شهادته وروايته. وقصة أبي بكر المشار إليها أنه شهد على المغيرة بن شعبة بالزنا هو وأخوه زياد ونافع بن الحارث وشبل ابن معبد، فتلكأ زياد، ها الصواب شبل ابن معبد، نعم وقع هكذا في المذكرة سعيد بن سهيل، والصحيح شبل ابن معبد كما في مصادر تخريج القصة. قال: فتلكأ زياد أو غيره، والمشهور في القصة أن الذي تلكه هو زياد، فجلد عمر الثلاثة المذكورين. هذه القصة لها أكثر من إسناد صحيح، منها ما أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر في الكتاب الأوسط من طريق الثوري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال: شهد أبو بكر عند عمر فذكر، وهذا الإسناد صحيح. وأيضا أخرجه عبد الرزاق من طريق أخرى والبيهقي في السنن، وأيضا ابن المنذر في الأوسط من طريق الزهري قال: أخبرني سعيد ابن المسيب قال: شهد على المغيرة فذكر القصة، والإسناد أيضا صحيح. فالقصة هذه صحيحة، وأن هؤلاء كانوا جلوسا، أبو بكر وأخو زياد ونافع بن الحارث وشبل بن معبد، قريبا من بيت المغيرة، فجاءت ريح ففتحت الباب، باب غرفة للمغيرة، فرأوه على امرأة ورأوا منه كل شيء، وكانت هناك امرأة تدخل على بعض الأمراء أو تأتي إلى المغيرة في حاجة لها، فظنوها هي، فشهدوا على المغيرة أنه زنى بفلانة، ولم تتم الشهادة كما سبق. وسيأتي يوجهها الشنقيطي رحمه الله ما معنى هذه القصة، وأن الكل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صادق، فالذين شهدوا شهدوا على ما ظنوا، والمغيرة الذي نفاه وأن تلك كانت هي زوجته وأن تلك كانت هي زوجته أيضا هو صادق في ذلك، وإنما اشتبه على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين شهدوا بهذا الأمر. قال مقيده عفى الله عنه، يظهر لنا في هذه القصة أن المرأة التي رأوا المغيرة رضي الله عنه مخالطا لها عندما فتحت الريح الباب عنهما إنما هي زوجته ولا يعرفونها، وهي تشبه امرأة أخرى أجنبية كانوا يعرفونها تدخل على المغيرة وغيره من الأمراء، فظنوا أنها هي، فهم لم يقصدوا باطلا أي بل شهدوا بما ظنوا، ولكن ظنهم أخطأ وهو لم يقترف إن شاء الله فاحشة، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم فيهم الوازع الديني الزاجر عما لا ينبغي في أغلب الأحوال، والعلم عند الله تعالى. وهذا من أحسن ما حملت عليه القصة وما وجهت به، وأن الكل كان صادقا، فالصحابة الذين شهدوا أبو بكر ومن معه شهدوا على ما ظنوا، وظنوا أنها تلك المرأة التي كانوا يرونها ولم يعرفوا زوجته، وإنما كانت هي زوجته رضي الله عنه. والأمر كما قال الشنقيطي الصحابة يعظم فيهم الوازع الديني الذي يزجرهم عن مثل هذه الأمور. ويمنعهم عن الوقوع في الفواحش، ولذا قال الله تعالى لما اتهمت أم المؤمنين بالفاحشة قال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وهو على أحد التفاسير أي إذا ظنوا بأنفسهم خيرا فكيف يتوقعون هذا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمغيرة من الصحابة من المهاجرين من الصادقين ممن زكاهم الله، والصحابة كما قال الشنقيطي فيهم وازع ديني عظيم يمنعهم من مثل هذه الأمور. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في كيفية الرواية وهي على أربع مراتب إلى آخره. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن كيفية الرواية يعني الرواية عن غير النبي صلى الله عليه وسلم بدليل ما تقدم على أربع مراتب، إن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدمت، تقدم فيما إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو قال أمرنا أو قال نهينا أو قال من السنة أو قال كنا نفعل أو كانوا يفعلون، هذه سبقت الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم كلها مضى. لكن هذا الفصل في كيفية الرواية أي عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن كيفية الرواية يعني الرواية عن غير النبي صلى الله عليه وسلم بدليل ما تقدم على أربع مراتب. الأولى وهي أعلاها عند المؤلف قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار ليروي عنه، وهذه أعلاها عند المؤلف وعند جمهور أهل العلم أن الشيخ هو الذي يحدث والطالب يسمع، هذه أعلاها عند المؤلف ابن قدام وعند جمهور العلماء، خلافا لمن قدم الثانية التي هي العرض على الشيخ. قال وذلك يسوغ للراوي أن يقول حدثني وأخبرني وسمعته يقول وقال كذا ونحو ذلك من صيغ الأداء. نعم، هذه المرتبة الأولى إذا كان الشيخ هو الذي يحدث والطالب يسمع، فهذا يجوز له أن يقول سمعته، ويجوز له أن يقول حدثني، ويجوز أن يقول أخبرني، ويجوز أن يقول عن فلان أو قال فلان ما شاء من صيغ الأداء لأنه صادق في ذلك. قال المرتبة الثانية أن يقرأ على الشيخ وهي العرض، يعني التلميذ يقرأ والشيخ يسمع، أن يقرأ على الشيخ فيقول نعم يقول له حدثكم فلان عن فلان عن فلان فيقول نعم، أو يسكت يعني يقول له حدثكم فلان عن فلان عن فلان وهو ساكت لا يعترض عليه حتى ينتهي من قراءته. فتجوز الرواية به خلافا لبعض أهل الظاهر، تجوز الرواية به عند جمهور العلماء هذا العرض، بل بعضهم قدم العرض على السماع من الشيخ وهي الصورة الأولى، ولكن الصحيح أن المرتبة الأولى هي المقدمة والعرض بعدها. قال خلافا لبعض أهل الظاهر القائل بأنه لا بد من إقرار الشيخ نطقا ولا يكفي سكوته لأن الساكت لا ينسب إليه قول عندهم، واستدلاله أيضا بظاهر قوله قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. بعض أهل الظاهر قالوا يجوز الرواية بالعرض لكن بشرط أن يقره الشيخ، أن يقول نعم، يقول له حدثكم فلان عن فلان فيقول نعم ولا يسكت سكوت، أما إذا سكت سكوتا فقالوا هذا لا يكفي السكوت. قال والجمهور على قبول الرواية ولو سكت لأن عدالته تمنعه من أن يسكت مع علمه بعدم صحة ما يقرأ عليه ما لم تكن هناك مخيلة إكراه أو غفلة ونحو ذلك، فلا يكتفى بسكوته. وقول الجمهور هذا هو الصحيح أنه يكفي سكوته، لأنه إذا لم يكن هذا الذي يقرأ عليه من حديثه فإنه لا يمكن أن يسكت عنه، وعدالته تمنعه أن يسكت على شيء ليس من حديثه وهو يعلم أنه غير صحيح عنه، فهو راوي عدل يمتنع عليه ذلك. قال إلا إذا وجد أمر آخر وهو الإكراه، أكره على ذلك أو حصل له غفلة كان شارد الذهن غافلا عما يقرأ عليه، فهنا لا يكفي سكوته كما هو ظاهر، لأنه قد يسكت لعدم انتباهه أو لإكراهه، وإلا فالأصل أن سكوته مقبول. قال وهذه المرتبة الثانية يسوغ للراوي أن يقول أو تسوغ للراوي أن يقول أنبأنا وحدثنا فلان قراءة عليه، هذا ظاهر أنبأنا وأيضا أخبرنا، فإن أخبرنا تطلق كثيرا في العرض، أو بالتقييد يقول حدثنا فلان قراءة عليه. وهل يجوز الاقتصار على حدثنا فلان دون ذكر قراءة عليه؟ هذه مسألة مختلف فيها، إذا هو قرأ على الشيخ عرض عليه فهل إذا جاء يروي يجوز أن يقول حدثنا؟ فيه روايتان، إحداهما يجوز ذلك وعزاه المؤلف لأكثر الفقهاء، مؤلف ابن قدامة، بل عزاه ابن الصلاح أيضا إلى أكثر المحدثين أنه يجوز أن يقول فيه حدثنا. والأخرى لا يجوز ذلك، هذا الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، كما لا يجوز سمعت من فلان ذلك، أما سمعت فهذا لا يجوز عند عامة أهل العلم، إذا عرض عليه لا يجوز أن يقول سمعت، لأنه هل سمع منه شيئا؟ لم يسمع منه شيئا، بل هو الذي قرأ على الشيخ، أما سمعت فلا يجوز عند عامة العلماء. بقي حدثنا، هذا قال لا يجوز ذلك قياسا على سمعته، وهذا القول الثاني أنه لا يجوز هو مذهب ابن المبارك والنسائي، بل قال الخطيب في الكفاية قال هو مذهب خلق كثير من أصحاب الحديث، هو مذهب خلق كثير من أصحاب الحديث، ولا شك أن هذا الثاني أحوط وأبرأ للذمة، أنه إذا عرض على الشيخ لا يقول حدثنا ويطلق، بل إذا أراد أن يستعمل حدثنا يقيده بقراءة عليه، هذا أحوط. بقي من حيث العمل، يعني جرى عمل أهل الحديث أنهم يقولون حدثنا في فيما أخذه التلميذ قراءة وعرضا على شيخه، يأتي يقول في حدثنا، ولذا عزاه ابن الصلاح إلى جمهورهم وعلى كل فهذا قد انقضى زمنه، انقضى زمن الرواية، وإنما هي مسألة علمية. وهل يجوز للراوي أن يبدل قول شيخه حدثنا بأخبرنا أو عكسه؟ فيه روايتان أيضا الجواز والمنع، يعني إذا قال الشيخ حدثنا فهل يجوز للطالب أن يقول أخبرنا؟ وإذا قال أخبرنا في حال تحديث فهل يجوز للطالب أن يغيرها إلى حدثنا؟ فيه روايتان عن أحمد أيضا بالجواز والمنع. ووجه القول بجواز ذلك اتحاد اللفظين في المعنى لغة، قالوا يجوز ذلك لأن معنى حدثنا وأخبرنا في اللغة واحد لا فرق بينهما. ووجه المنع من ذلك اختلاف مقتضى اللفظين عند المحدثين، نعم اصطلحوا على اختلافهما، لأنهم يخصون حدثنا بما سمع من لفظ الشيخ، وأخبرنا يصلح عندهم لذلك أيضا، أي لما سمع من لفظ الشيخ ولما قرئ على الشيخ فأقر به، فالإخبار عندهم أعم من التحديث. ونعم هذا هو الأولى كما سبق والأحوط، ألا يغير لفظ الشيخ، فإذا قال حدثنا يبقيها حدثنا، وإذا قال أخبرنا يبقيها أخبرنا، لأن أهل الحديث اصطلحوا على استعمال حدثنا في غير موضع أخبرنا. إذن هذه المرتبة الثانية مراتب الرواية وهي العرض. المرتبة الثالثة الإجازة، وهي أربعة أنواع، والإجازة معلومة، ليس فيها قراءة وليس فيها عرض، وإنما يعطيه كتاب من كتبه أو لا يعطيه، يحيله عليه في أي مكان ويقول له أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب، فيأتي يقول أخبرنا فلان إجازة، إذا حدث أخبرنا فلان إجازة. قال وهي أربعة أنواع الإجازة. الأول الإجازة لمعين في معين، معين أي لتلميذ معين، في معين أي ما سيبين، في حديث معين أو كتاب معين، كقوله أجزت لك أي في شخص بخصوصه، أو لكم إذا كانوا أكثر من واحد، أن تروي أو تروي عني الكتاب الفلاني. إذن أجاز لشخص معين في كتاب أو في حديث معين. هذا النوع من أنواع الإجازة تصح الرواية به عند جماهير العلماء، إجازة هذه جائزة وتصح الرواية بها عند جماهير العلماء، بل حكى القاضي عياض فيها الاتفاق. وما هو كتاب القاضي عياض في هذا الشأن؟ هو الإلماع في معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، أحسن كتاب ألف في هذا الباب هو كتاب القاضي عياض، الإلماع في معرفة أصول الرواية وتقييد السماع في مراتب الرواية وأحكامه وما يتعلق بذلك. فهذه الإجازة الأولى من معين لمعين، هذه جائزة عند جماهير أهل العلم، بل حكى عياض كما سبق فيها الاتفاق. والصحيح يقول خلاف ضعيف لا يلتفت إليه. الثاني الإجازة لمعين في غير معين، الإجازة لمعين أي لشخص معين أو أشخاص معينين، ولكن في غير معين، في الكتب عموما أو في الحديث عموما، لا يعين له شيئا من الحديث أو الكتب، كقوله أجزت لك أو لكم أن تروي عني جميع مروياتي، جميع كتبي جميع أحاديثي. فهنا أجاز لأناس معينين، ولكن المجاز به غير معين، هذه أيضا جائزة عند جماهير العلماء. وفيها خلاف أقوى من الخلاف الذي في النوع الأول، إلا أنه خلاف أيضا ليس بقوي، إلا أنه أقوى مما قبله وهو خلاف ضعيف أيضا. الثالث الإجازة لغير معين في معين، الإجازة لغير معين، يجيز لأناس مجهولين في معين في كتاب من كتبه أو أحاديث من أحاديثه يعينها، ولكن المجاز له غير معين مجهول. كأن يقول أجزت للمسلمين، لم يعين أحدا منهم، أن يروا عني الكتاب الفلاني، وهذه فيها خلاف بين العلماء، أجازها الخطيب البغدادي وابن منده وغيرهم، ومنع منها ابن الصلاح، وكذلك يفيده كلام الحافظ العراقي فإنه قال الاحتياط المنع منه، وكذلك الحافظ ابن حجر وغيرهم. وحجة هؤلاء الذين منعوا قالوا أولا فيها توسع غير مرضي، فإن الرواية بالإجازة هي في الأصل ليست قوية، في الأصل ضعيفة، ليست كالسماع أو التحديث أو العرض، قالوا فهذا التوسع يزيدها ضعفا. لأنها في الأصل ليست قوية الرواية بها. أيضا قالوا هذا يؤدي إلى دخول من ليس أهلا في باب الرواية، إذا قال أجزت للمسلمين أنا سيدخل فيه من ليس بعدل ومن ليس بأهل للرواية، معلوم أن هذا غير معتبر في باب الرواية. أيضا ما احتج به ابن الصلاح قال لم نرى ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة، لم نرى ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة، أي هذا النوع من الإجازة. وعلى هذا فهذا القول الثاني أقرب، وهو المنع منها لما سبق، إلا إذا حصل لا تقييد منه، كان يقول لأهل البلد الفلاني أجزت لأهل البلد الفلاني، فهذا نعم هو غير معين المجازلة، لكنه فيه حصر، فيه شيء من التقييد، فهذه قد أجازها ابن الصلاح، قال إذا حصل لا شيء من التقييد فهذه جائزة. قال الرابع الإجازة لغير معين في غير معين، أي لا يعين المجاز له ولا المجاز به، يجيز لغير معين في شيء غير معين. كأن يقول أجزت للمسلمين أن يرووا عني جميع مروياتي، وهذه الإجازة لا تصح، بل الإجازة بها فاسدة ليس فيها فائدة. وإذا كان التي قبلها كما قال ابن الصلاح لم يفعله أحد ممن يقتدى به، فكيف بمثل هذا؟ وحكم الإجازة إنما ذكرنا كلام العلماء في مذهب لأننا نحتاج إليه في هذا الزمن، فالإجازات لا تزال باقية إلى زماننا، ومن عادة أهل العلم الإجازة في مروياتهم إلى اليوم، فتضبط بهذه الأمور التي سبق على هذه الأربع أنواع. قولان النوعان الأولان تصح الإجازة بهما قويان، النوع الثالث الإجازة به ضعيفة إلا إذا حصل لا تقييد، وأما النوع الرابع فلا تصح الإجازة به. قال وجمهور أهل العلم على جواز الرواية والعمل بالإجازة، واستقر عليه عمل عامة العلماء، وحكى الإجماع على ذلك أبو الوليد الباقي وعياض من المالكية. يقال على جواز العمل بها أي عموما لا باعتبار هذه التقاسيم، جمهور العلماء على جواز الرواية والعمل بالإجازة أي عموما أن الإجازة من طرق الرواية المعتبرة، وليس المراد أن جمهور العلماء أو عامة العلماء وحكى الإجماع عليه عياض وغيره بالأقسام الأربعة، لا ليس هذا هو المراد، بل مرادهم العمل والرواية بالإجازة عموما خلافا لمن منع ذلك، فإن من العلماء كما سيأتي من منع العمل بالإجازة أصلا والرواية بها، ولكن الصحيح أنها تصح الرواية بها ويعمل أيضا يصح العمل بما روي بطريق الإجازة. ومنع الرواية بالإجازة والعمل بها جماعة من الطوائف، أي عموما يمنعون الإجازة عموما، ممن روي عنه ذلك شعبة بن الحجاج قائلا لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة. شعبة كما ترى إنما أراد في النهي عن الإجازة أراد أن الناس ينشطون للرحلة، لا لأن الإجازة بذاتها فاسدة، يقول لأننا لو جوزنا الإجازة ستتعطل الرحلة في طلب الحديث ويعتمد الناس على الإجازات. قال وإبراهيم الحربي وأبو نصر الوائلي وأبو الشيخ الأصبهاني، وممن قال بذلك من الفقهاء القاضي حسين والماوردي وأبو بكر الخجندي الشافعي وأبو طاهر الدباس الحنفي، وهذا هو إحدى الروايتين عن الشافعي، وحكاه الآمدي عن أبي حنيفة وأبي يوسف، ونقله القاضي عبد الوهاب عن مالك، وقال ابن حزم إنها بدعة غير جائزة. والصحيح ما سبق أن الرواية بالإجازة صحيحة وجائزة ويجوز العمل بما روي بطريق الإجازة، إلا أنها في القوة والضعف على الأنواع التي تقدم التفصيل فيها. قال وفيها أقوال أخر غير ما ذكرنا بالتفصيل بين أنواع الإجازة مذكورة في الأصول وعلوم الحديث. والحق جواز الرواية بالإجازة كما عليه الجمهور، وقال صاحب المراقي واعمل بما عن الإجازة روي إن صح سمعه بظن قد قوي. قال تنبيه، فإن قيل ما الدليل على جواز الرواية والعمل بالإجازة، لا نستقر معنا أنه يجوز الرواية بها والعمل بما روي بطريق الإجازة، فما الدليل على ذلك؟ فالجواب أن بعض أهل العلم استدل لذلك بما يأتي. قال صاحب تدريب الراوي، ومن هو تدريب الراوي صاحبه؟ ها؟ نعم؟ لا؟ ها؟ السيوطي شرح به التقريب والتيسير للإمام النووي. التقريب والتيسير للنووي هو مختصر مقدمة ابن الصلاح، شرحه السيوطي في تدريب الراوي، ولعل تدريب الراوي من أحسن الكتب المؤلفة في باب مصطلح الحديث، فإنه استوعب ما لم يستوعبه غيره من المسائل. نعم هناك كتب أوسع من كافتح المغيث للسخاوي، إلا أنه كبير في 5 مجلدات، هذا في مجلدين، وفي فائدة نافعة وتدريسه نافع، أما فتح المغيث ربما لا يمكن تدريسه لكبره. قال صاحب تدريب الراوي قال ابن الصلاح وفي الاحتجاج لتجويزها غموض، أي لتجويز الإجازة، ويتجه أن يقال إذا جاز له أن يروي عنه مروياته فقد أخبره بها جملة، إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته فقد أخبره بها جملة كما لو أخبره بها تفصيلا، وإخباره بها غير متوقف على التصريح قطعا كما في القراءة، قراءة والعرض، وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم، وذلك حاصل بالإجازة. هذا من الأدلة على جواز الرواية بالإجازة. قال وقال الخطيب في الكفاية، وأيضا هذا كتاب الخطيب الكفاية في أصول الرواية من أهم كتب مصطلح الحديث، وهو يسوق بالأسانيد وذكر مسائل كثيرة، إلا أن ابن السيوطي متأخر بلا شك، وإلا كتب الخطيب هي عمدة أهل الحديث في هذا الباب، حتى قال الحافظ ابن نقطة قال الناس بعد الخطيب عيال على كتب الخطيب، وقل باب من أبواب مصطلح الحديث إلا وللخطيب فيه مؤلف مفرد. وقد اعتنى ابن الصلاح، فمقدمة ابن الصلاح تعتبر تلخيصا لكتب الخطيب، لخص كتب الخطيب المفردة في كل باب أفرد مؤلفا لخصها في المقدمة ابن الصلاح رحمه الله. وقال الخطيب في الكفاية: احتج بعض أهل العلم لجوازها بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب سورة براءة في صحيفة ودفعها لأبي بكر، ثم بعث علي بن أبي طالب فأخذها منه ولم يقرأها عليه، ولا هو أيضا، لم يقرأها أبو بكر عليه ولم يقرأها علي على أبي بكر، حتى وصل إلى مكة ففتحها وقرأها على الناس، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له أن يروي عنه ما في تلك الصحيفة من غير سماع منه. أصل هذه القصة في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر بسورة براءة ثم بعث عليا بعده. بقي جاء في مسند أحمد وسنن الترمذي والنسائي أنه كان دفع صحيفة إلى أبي بكر ثم أخذها ودفعها إلى علي، وقال: إنما يؤدي عن الرجل رجل من أهل بيته. هذه القصة صحها الشيخ في الصحيح المسند عن أنس بن مالك، وذكر الشيخ في الصحيح المسند، إلا أنه أنكر هذه القصة جماعة من الأئمة، ومن أنكرها الجوزجاني رحمه الله، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الصحيفة من أبي بكر ثم دفعها إلى علي. بل القصة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر ببعض آيات براءة، فلما خرج أبو بكر حاجا في العام التاسع نزل من القرآن مما يحتاج إلى تبليغ الناس إياه في الموسم بعد خروج أبي بكر، فأردف النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بالآيات التي نزلت بعد خروج أبي بكر، هذا الذي صح. وأما أخذ الصحيفة من أبي بكر ودفعها إلى علي رضي الله عنه فهذا كما سبق قد أنكره جماعة من الأئمة. بقي المرتبة الرابعة من مراتب الرواية وهي المناولة، ستأتي إن شاء الله. أخوني، يقول الشيخ يحيى حفظه الله في الكنز الثمين يميل إلى ثبوت قصة ارتداد عبيد الله بن جحش. نعم، كان يذكر الشيخ هذا كثيرا، ثم بعض إخواننا من طلبة العلم ألف رسالة في هذا الأمر في عدم ثبوت هذه القصة، وقرأها الشيخ في الدرس العام أو قرأها على الشيخ في الدرس العام، فقال الشيخ إن هذا القول أقوى، القول بعدم ثبوت ارتداده. أخني يقول: قول القائل لامرأة يا قحبة لو قال لها ذلك هل يكون هذا قذفا بالزنا وإن لم يرد؟ هذا قذف صريح عند الفقهاء، فإن هذا اللفظ يدل على الزنا صراحة، فمن قال ذلك لامرأة يكون قد قذفها صراحة بالزنا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.